يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الدرس السابع في إثبات واجب الوجود عز وجل. ذكر المصنف في الدرس الماضي طريقا لإثبات وجود الحق عز وجل، وجود الله تبارك وتعالى، أسماه بالطريق السهل واللي مر علينا في دراسات سابقة، كنا نسميه برهان النظم أو برهان النظم. برهان النظم له صياغات متعددة طرحت، اقتصرنا هنا على ما طرحه المصنف في هذا الكتاب، يمكن مراجعتها في كتب أخرى. التقرير الذي طرحه المصنف يمكن تلخيصه في هذا القياس، أن في هذا الكون نظام، وكل نظام يحتاج إلى منظم، إذن هذا الكون يحتاج إلى منظم. وذكرنا أن هذا القياس أو هذا البرهان مكون من مقدمتين، المقدمة الأولى مقدمة حسية، والمقدمة الثانية مقدمة عقلية. المقدمة الحسية في هذا الكون نظام، صغرى القياس، والمقدمة العقلية الكبرى، كل نظام مفتقر أو يحتاج إلى منظم، بحث الحد الأوسط يثبت لنا أن هذا الكون يحتاج إلى منظم. في هذا الدرس المصنف يتطرق إلى برهان فلسفي طرح من قبل العديد من الفلاسفة وحظي باهتمامهم، وأخذ بالتطور في طرحهم بأكثر من صياغة وبأكثر من تعبير لما له من الأهمية. المصنف يذكر في البداية مقدمة، في هذه المقدمة يتناول أمرين. الأمر الأول سبب اختياري برهان الإمكان والوجوب من بين البراهين الفلسفية، راح يذكر هذا البرهان ويقتصر عليه من بين البراهين الفلسفية. هواي براهين ذكرت في الفلسفة على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، لكن المصنف راح يختار هذا البرهان ويقتصر عليه على برهان واحد. فبالمقدمة راح يذكر أمرين، الأمر الأول سبب اختياري هذا البرهان، والأمر الثاني رسالة هذا البرهان، ما الذي يريد أن يثبته ويوصله هذا البرهان، حتى نعرف حدوده، حتى نعرف الدائرة التي يتناولها هذا البرهان. فإذا احتجنا إلى شيء آخر لابد أن نلجأ إلى براهين أخرى. جيد، فأما الأمر الأول من المقدمة اللي هو سبب اختيار برهان الإمكان والوجوب، المصنف يقول اخترنا برهان الإمكان والوجوب لثلاثة أسباب، يمكن إضافة سبب رابع أيضا ذكره المصنف في طيات كلامه. السبب الأول اللي ذكر المصنف أن هذا البرهان يعتمد على مقدمات أقل، مقدمات قليلة قياسا ببقية البراهين الفلسفية العقلية، وهذا واضح جدا أنه كلما قلت مقدمات البرهان صار البرهان أقرب إلى الوصول إلى النتيجة، نصل إلى النتيجة بسرعة، وراح بالتالي تقل الإشكاليات الموجهة. هذا السبب الأول. السبب الثاني يقول إتقانه وإحكامه، كونه من أكثر البراهين إتقانا وإحكاما، محكم جدا، بحيث هذا البرهان يريد أن يوصل هذه الفكرة أنه من أكثر البراهين التي تقل حولها الإشكاليات، أو الإشكالات التي أثيرت حوله إشكاليات يعني ممكنة الدفع بسهولة، فهو متقن ومحكم. ولعل السبب الرابع اللي سنذكره يعود إلى هذه النقطة. السبب الثالث اللي يذكره المصنف في سبب اختيار برهان الإمكان والوجوب، يقول هذا البرهان هو الأقرب إلى الفهم من غيره، أقرب إلى الفهم من غيره من البراهين الفلسفية، باعتبار سنلاحظ أن المقدمات التي يعتمدها هذا البرهان هي مقدمات بديهية أو قريبة من البديهية. والسبب الرابع الذي يمكن أن نضيفه ذكره في طيات كلامه أيضا، السبب الرابع أن هذا البرهان برهان عقلي صرف، مقدمات هذا البرهان كلها مقدمات عقلية، ما بها لا مقدمة حسية ولا بها مقدمة تجريبية، مقدمات عقلية فقط وفقط. برهان النظم مثلا كانت مقدمته الصغرى، صغراه كانت مقدمة حسية، لكن هنا سوف نلاحظ أن هذا البرهان جميع مقدماته مقدمات عقلية، لذلك لعله قلنا هذا الرابع، السبب الرابع قد يرجع إلى السبب الثاني، سبب في كونه متقنا ومحكما، أنه بعيد عن الحس والتجربة باعتبار قد يشكل علينا بتطرق الخطأ إلى الحسي وتطرق الخطأ إلى التجربة وما شاكل ذلك من الكلام. جيد، فهذا الأمر الأول من المقدمة، سبب اختيار برهان الإمكان والوجوب لهذه الأسباب الثلاثة أو الأربعة. زين، الأمر الثاني بالمقدمة، رسالة هذا البرهان، ما الذي يريد أن يوصله برهان الإمكان والوجوب؟ برهان الإمكان والوجوب يثبت وجود الله عز وجل بعنوان كونه موجودا واجب الوجود، موجود متصف بصفة الوجوب، هذه الرسالة اللي يريد يوصلها. فأي شيء يثبت؟ مثلا إذا نتذكر حديثنا السابق سواء في بداية المعرفة أو بالدرس الماضي لما نتحدثنا عن برهان العلية سابقا، برهان العلية ما هي رسالته؟ إثبات وجود علة لهذا الكون، هذه رسالته، وجود علة وكفى، لم تتحدث عن خصوصياته عن آثاره، لا أبدا، إثبات وجود علة لهذا الكون علة، بعبارة أخرى نفت أصنف الصدفة فقط. أما لما نجينا البرهان النظم قلنا رسالة برهان النظم لا، يثبت وجود علة، هاي العلة مدركة وشاعرة تتصف بالإدراك والشعور، لأن النظام لا يصدر إلا عن موجود مدرك شاعر، فهذه رسالته كانت. لكن هذا الموجود المدرك الشاعر هل هو متصف بصفة الوجوب، بصفة الإمكان، بصفة أنه علة، علة متناهية، علة ليست فوقها علة؟ لا، لم يتحدث عنها برهان النظر. جيد، أما هنا البرهان، برهان الإمكان والوجوب يثبت وجود العلة الأولى، يثبت وجود علة ويثبت وجود موجود متصف بكونه واجب الوجود، واجب الوجود بذاته، إن شاء الله سنوضح هذه الإصطلاحات في طيات الكلام، يثبت وجود موجود واجب. جيد، هذه رسالته. أما وحدانيته، وحدانية الواجب، هل أن الواجب واحد أو متعدد؟ ليس في رسالة هذا البرهان، نحتاج إلى ضميمة مقدمات أخرى. صفاته، علمه، قدرته، كماله إلى آخره مما نثبته له من صفات الثبوتية، صفات الواجب عز وجل الثبوتية، نحتاج إلى ضميمة مقدمات أخرى. صفاته السلبية التي نسلبها عنه عز وجل أنه ليس بجسم أو إلى آخره، أيضا تحتاج إلى ضميمة مقدمات أخرى. كل ما نريد إثباته في هذا البرهان إثبات وجود موجود واجب، هذه رسالة برهان الإمكان، الإمكان والوجوب. وهذا واضح، فيه دفع دخل، فيه دفع دخل، حتى لا يشكل علينا، لا يشكل علينا بأنه هذا البرهان لا يثبت صفات الله عز وجل، مثلا لا يثبت أن الله ليس بجسم بما هو هو بدون ضميمة بعض المقدمات. نقول هذه مو رسالة البرهان، رسالة، أصل رسالة البرهان إثبات وجود موجود واجب. أما إذا أردت أن تثبت شيئا آخر من صفاته عز وجل، وحدانيته إلى غيرها من الصفات الثبوتية أو السلبية، فنحتاج إلى ضميمة مقدمات أخرى. انتهت المقدمة التي قدم بها المصنف، نطبق المقدمة حتى يصير سيرنا تسلسلي مع الكلام. قال المقدمة، أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة الإلهيين وعلماء الكلام يعني المتكلمين أقاموا أدلة وبراهين عديدة على إثبات الله تعالى، ذكرت في الكتب الفلسفية والكلامية الموسعة، وقد اخترنا من بينها برهانا واحدا. ما هو السبب في اختيار البرهان؟ هذا الأمر الأول، اخترنا منها برهان واحد. شنو السبب في اختيارك برهان الإمكان والوجوب من دون بقية البراهين الفلسفية؟ قال أولا لأنه مني، وقد اخترنا من بينها برهانا واحدا، أولا لأنه يعتمد على مقدمات أقل، هذا السبب الأول. اثنين، وكونه متقن ومحكم، صح مقدمات أقل ولكنه متقن شنو ومحكم. ثلاثة، وأقرب إلى الفهم، هذه الأسباب الثلاث، والرابعة إن شاء الله تعالى في طيات تطبيق العبارة راح نذكرها وسنحاول توضيحها، ولكن يلزم التأكيد. هذا مننا راح يتحدث عن من؟ يتحدث عن الأمر الثاني بالمقدمة اللي هي رسالة البرهان. يلزم التأكيد على أن هذا البرهان يثبت الله تعالى بعنوان أنه واجب الوجود، أي أنه موجود ووجوده ضروري لا يحتاج إلى موجد، هذا تفصيل رح يأتي. وأما إثبات صفاته الثبوتية والسلبية أمثال العلم والقدرة وعدم الجسمية وعدم كونه في مكان أو زمان، هذا داخل في رسالة البرهان أم يحتاج إلى ضمائم أخرى؟ لا يحتاج إلى ضمائم أخرى، خارج عن رسالة البرهان. زين، فلا يتكفله هذا البرهان، ولا بد من إثباتها ببراهين أخرى أو بضميمة مقدمات أخرى. واضحة الأمرين في هذه المقدمة. صيغة البرهان، الصيغة الأولية للبرهان اللي راح يصوغها المصنف، الصيغة الأولية للبرهان اللي راح نذكرها، وبالأخير إن شاء الله تعالى راح نذكر التقريرات المنطقية لهذا البرهان. بداية أذكر هذه الصيغة حتى نتبين بها مجموعة الإصطلاحات اللي راح نتناولها وراح نحتاج إلى شرحها. لدينا مدعى، المدعى الذي نريد أن نثبته اللي هو وجود موجود واجب الوجود بالذات، هذا اللي نريد نثبته مدعانا. شو نريد نثبت احنا؟ برهان الإمكان والوجود. نريد نثبت برهان الإمكان والوجود وجود موجود، شنو وجود وموجود متصف بصفة الوجوب، وجوب الوجود. شوفوا، إذا ردنا نذكر مجموعة الاحتمالات للوجودات اللي موجودة، نقول الاحتمالات اللي تخرج وتطرق العقل إما 4 احتمالات، يوجد احتمال خامس لكنه ضعيف ما راح نذكره، راح نعرض عنه. 1، إما أن تكون لا شيء من الوجودات واجبة ولا ممكنة، لا شيء من الوجودات واجبة ولا شنو ولا ممكنة، يعني أي وجود نفترض متحقق لما ننظر إليه لا متصف بالوجوب ولا متصف بمن ولا متصف بالإمكان، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، جميع الوجودات متصفة بمن؟ متصفة بصفة واجبية الوجود، يعني جميع الوجودات شبيهة واجبة الوجود، كل وجود متحقق لابد شي يكون واجب الوجود، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث، جميع الوجودات شبيهة ممكنة الوجود، نختصر الكلام، شبيهة ممكنة الوجود، يا وجود كل وجودات المتحققة شبيهة ممكنة. زين، 4، بعض الوجودات شنو واجبة وبعضها ممكنة. جميل، فهذا عندنا كم احتمال وكم فرض؟ 4 فرضيات. زين، نريد نلحظ أي الفرضيات، هذه الفرضيات توصلنا إلى مدعانا، جيد، وأي الفرضيات لا توصلنا إلى من؟ إلى المدعى مالتنا، وأي هذه الفرضيات صحيح وأي هذه الفرضيات شنو باطل. شوفوا، لاحظوا الفرضية الأولى، لا شيء من الوجودات واجبة ولا ممكنة، الوجودات المتحققة ما بيها لا واجب ولا بيها شنو ولا بيها ممكن، هاي تثبت المدعى مالتنا وجود موجود واجب؟ لا، ما تثبت، لا تثبت. زين، الثاني، جميع الوجودات متصفة بكونها واجبة الوجود، هذا يثبت مدعانا لو ما يثبت؟ وجود موجود واجب يثبت جميع الوجودات واجبة. زين. ثلاثة، جميع الوجودات شبيهة ممكنة الوجود، هذا يثبت مدعانا أو لا؟ لا يثبت مدعانا، لأن مدعانا نريد نثبت وجود وموجود واجب. الرابع، بعض الوجودات واجبة وبعضها ممكنة، يثبت المدعى أو لا يثبت المدعى؟ يثبت المدعى، لأن احنا شو نريد نثبت؟ وجود موجود واجب. فلدينا أربعة احتمالات، هذه الاحتمالات بعضها يوصلنا إلى النتيجة المطلوبة إلى مدعانا، والبعض الآخر لا يوصلنا إلى النتيجة المطلوبة إلى مدعانا. الاحتمال الأول اللي هو لا شيء من الوجودات واجبة ولا ممكنة ما يوصلنا للنتيجة، ولا الاحتمال الثالث اللي هو جميع الوجودات شنو؟ ممكنة، أيضا ما يوصلنا للنتيجة. يبقى عندنا الاحتمالين، جميع الوجودات واجبة الوجود وبعض الوجودات واجبة الوجود. فهذه الاحتمالات الأربعة أيهما ثابت وأيهما غير ثابت؟ إن شاء الله تعالى سيتضح إجمالا نتحدث. سوف نقول أما الأول اللي هو لا شيء من الوجودات واجبة ولا ممكنة فهذا باطل، وسبب بطلانه، سبب بطلانه ما هو؟ سبب بطلانه هو أن العقل يدرك أن الوجود لا يخرج عن كونه إما واجبا أو ممكنا، لا يخرج عن كونه إما واجبا أو ممكنا. وهي راح يتضح بيانه الاصطلاحات، سزخم الاصطلاحات راح نبينها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. زين، فهذا باطل بحكم العقل أن الوجود لا يخرج عن كونه إما واجبا وإما شنو وإما ممكنا. مستحيل عندي وجود لا هو واجب ولا هو شنو ولا هو ممكن. زين، الثاني جميع الوجودات متصفة بصفة واجبية الوجود، هذا راح يثبت مدعانا، مع ذلك هو صحيح لو باطل؟ هذا باطل، بطلانه مو هنا محل كلامه ومحل بحثه، مو هنا محل بحثه في أدلة وحدانية الواجب عز وجل، مو هنا أنا. لذلك راح نعرض عن الحديث عنه. زين، وإلا هو يوصلنا إلى وجود موجود واجب، لكن احنا نريد وجود موجود واجب واحد، هاي بدلة الوحدانية نبحثها. زين، ثلاثة وأربعة، ثلاثة جميع الوجودات ممكنة الوجود، هذا راح نقول؟ نقول باطل، وسبب بطلانه هو استحالة التسلسل، التسلسل في العلل. زين، بقى عندنا الخيار الأخير اللي هو بعض الوجودات واجبة وبعضها ممكنة، واللي هو أيضا يوصلنا إلى مدعانا واللي نريد نثبت أنه هو الصحيح. جيد، شوفوا لاحظوا كم اصطلاح عندنا هسه، كم اصطلاح برز عندنا. عندنا الاصطلاح الأول واجب الوجود، وعندنا الاصطلاح الثاني اللي هو ممكن الوجود، لأن اصطلاحين، وعندنا اصطلاح ثالث اللي هو العلل العلة، وعندنا اصطلاح رابع اللي هو شنو؟ تسلسل واستحالة التسلسل. فلدينا أربعة اصطلاحات، واجب الوجود وممكن الوجود والعلة والمعلول، زين، والتسلسل. فنحتاج أولا أن نبين هذه الاصطلاحات ونقف عندها، ثم بعد ذلك نتحدث ونرجع إلى تقرير هذا البرهان ونثبت أيهما باطل وأيهما صحيح. فقال، نطبق هذه صيغة البرهان اللي يذكرها المصنف حتى ندخل إلى بيان الاصطلاحات. قال صيغة البرهان: إن الموجود بحسب الافتراض العقلي إما واجب، إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا يخرج أي موجود عقلا عن أحد هذين الفرضين. ما عندي موجود ما متصف لا بالوجوب ولا بالإمكان، وهذا ما سيأتي بيانه. ولا يمكن أن نعتبر كل الموجودات ممكنة الوجود، الفرض الثالث اللي ذكرناه، وذلك لأن ممكن الوجود محتاج إلى العلة، محتاج للعلة. وإذا كانت كل العلل ممكنة الوجود واحتاجت بدورها إلى علة أخرى لم يوجد أي موجود إطلاقا، أي أن تسلسل العلل محال. فلا بد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غير معلول لموجود آخر، أي أنه واجب الوجود. وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية لإثبات وجود الله، وهو مؤلف من عدة مقدمات عقلية بحتة، هاي الميزة الرابعة اللي ممكن نضيفها لهذا البرهان وسبب اختيار هذا البرهان، مؤلف من مقدمات عقلية بحتة ولا يحتاج لأي مقدمة حسية وتجريبية، ولكن بما أن هذا البرهان قد استخدم فيه بعض المفاهيم والمصطلحات الفلسفية، لذلك يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات والمقدمات التي يتألف منها هذا البرهان. فهنا المصنف بعد راح يشرح ببيان شنو؟ بيان المقدمات. قال: الإمكان والوجوب. لازم نلتفت إلى فكرة مهمة جدا ببيان الإمكان والوجوب. راح يبين المصنف الإمكان والوجوب ببيانين، ببيان المناطق وببيان الفلسفة، ببيان الفلاسفة. يعرف بتعريفات أهل المنطق ويعرف بتعريفات أهل الفلسفة. في علم المنطق درسنا أن موضوع علم المنطق ما هو؟ قلنا موضوع علم المنطق شنو؟ المعرف وبعد والحجة. المعرف بالتصورات، والحجة بما؟ والحجة بالتصديقات. جيد؟ كلامنا في التصديقات حاليا. تصديقات يعني شنو؟ في القضايا، المركبات التامة الخبرية. زين، في القضايا لدينا موضوع ولدينا شنو؟ ولدينا محمول. عندي موضوع وعندي محمول. هذا المحمول أأتي وأثبته بالقضايا الحملية، وأثبته إلى من؟ إلى هذا الموضوع. جيد؟ وأثبته إلى هذا الموضوع. شوفوا مثلا، راح أخذ ثلاثة قضايا. القضية الأولى: الثلاثة أكبر من الأربعة. الثلاثة أكبر من الأربعة. زين. قضية الثانية: الأربعة زوج. جيد. قضية الثانية شنو؟ الأربعة زوج. زين. القضية الثالثة: زيد قائم. زيد شنو؟ زيد قائم. ثلاثة قضايا. زين، شوفوا، لاحظوا لي هذه القضايا، في كل ثلاث قضايا ثلاثة شنو؟ قضايا حملية أثبتت الموضوع بها إلما للمحمول. زين، شوف مثلا القضية الأولى، الثلاثة شبيهة أكبر من الأربعة. زين، ممكن هذا الحكم شنو الحكم؟ الأكبر من الأربعة، ثلاثة أكبر من الأربعة، هذا يثبت أو لا يثبت الحكم للموضوع؟ لا يثبت، يستحيل أن يثبت. واضح؟ يستحيل أن يثبت. هذا استحالة ثبوته نسميه بالمنطق، إذا تتذكرون مواد القضايا لما درسناها، امتناع. واضح؟ امتناع ثبوت المحمول إلمن؟ للموضوع. زين، بالقضية الثانية: الأربعة شبيهة، الأربعة زوج. ثبوت الزوجية للأربعة على أي نحو؟ على نحو الوجوب، على نحو الضرورة. والضرورة هنا مرادنا شنو؟ ومرادنا الضرورة البداهة اللي في بداية المنطق بالتصورات. الضرورة يعني الوجوب، عدم الانفكاك. زين، فثابتة بالضرورة علما للموضوع. زين، الأربعة زوج. ثلاثة: زيد قائم. ثبوت القيام لزيد، هل هو ثابت على نحو الضرورة؟ ثابت على نحو استحالة الثبوت، لا يمكن أن يثبت له؟ لا، يمكن أن يثبت له القيام، ويمكن أن لا يثبت شنو؟ له القيام. وهذا اللي أسميناه بالإمكان الخاص، سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجوب وسلب ضرورة العدم والامتناع. جيد؟ فهذه القضايا الثلاث في علم المنطق استنتجنا منها ثلاثة مواد: المادة الأولى امتناع، المادة الثانية الوجوب، ثلاثة الإمكان. فإذا أريد نعرفهم، إذا أريد نعرف الامتناع وأريد نعرف الوجوب وأريد نعرف الإمكان بالتعريف المنطقي، شو نقول؟ نقول الوجوب ثبوت الموضوع، ثبوت المحمول للموضوع على نحو شنو؟ على نحو الضرورة. زين، الامتناع عدم ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة. زين، الإمكان سلب ضرورة شنو؟ الثبوت وضرورة شنو؟ وضرورة العدم. سلبوا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع وضرورة شنو؟ وضرورة العدم، سلبوا الضرورتين. فهذا تعريف من؟ تعريف الإمكان والوجوب بما؟ من وجهة نظر المنطقية. المنطق يبحث في المفاهيم، هذا قلناه وبيناه أنه يبحث في المفاهيم. فلما كان يبحث بالمفاهيم فيبحث بالامتناع ويبحث بالوجود على حد سواء، تدخل في دائرة الحديث عنه، لأن الامتناع مفهوم من المفاهيم وموجود، موجود مفهومي فيبحث عنه. لكن نريد نتحدث، سننتقل إلى الإمكان والوجوب في البحث الفلسفي. في البحث الفلسفي الاختلاف الأول بين البحث الفلسفي والبحث المنطقي هذا المهم جدا. بأي شيء يختلف البحث الفلسفي عن البحث المنطقي؟ نقول يختلف البحث الفلسفي عن البحث المنطقي من ناحية الموضوع، موضوع البحث. موضوع البحث في علم المنطق ما هو؟ المعرف والحجة، زين. أما في الفلسفة نبحث عن الوجود وعوارضه الذاتية، عن الوجود وعوارضه الذاتية، العوارض الذاتية للوجود، صفات ما يتصف به الوجود من الوحدة وغيرها إلى آخره من الأمور، زين. فلما نبحث في علم في الفلسفة عن خصوص الوجود وما يتصف به الوجود، بعد الامتناع له دخالة بالبحث الفلسفي أو ليست له دخالة بالبحث الفلسفي؟ الامتناع وجود لو لا وجود؟ لا وجود، عدم الوجود. وإحنا بالفلسفة نبحث عن من؟ نبحث عن الوجود. بعد الامتناع يدخل بالبحث الفلسفي أو لا يدخل؟ لا يدخل بالبحث الفلسفي، جيد، خارج تخصصا، لأنه خارج عن الموضوع من الأساس. وإن وجدنا أو وجدتم أن الفلاسفة يبحثون عن أحكام الممتنع، عن أحكام الممتنع في الفلسفة، فيقولون أن هذا البحث بحث استطرادي، ليس البحث من صميم البحث الفلسفي، وإنما هي أبحاث استطرادية. فالبحث في الفلسفة بحث عن الوجود، وعليه حينما نريد أن نبحث عن المواد في ضمن مباحث الفلسفة نبحث عن من؟ عن يا مادة ويا مادة، نبحث عن الوجوب لأن هو فرع الوجود، الوجوب فرع الوجود. نبحث عن الإمكان لأنه أيضا وصف للوجود. نبحث عن الامتناع لو ما نبحث عن الامتناع بعد؟ بعد لا نبحث عن الامتناع، لأن الامتناع شنو؟ مصيره إلى العدم، جيد، فيكون خارجا عن موضوع الفلسفة. جيد، فنقول الفلاسفة قالوا وجوب الوجود وإمكان الوجود في الفلسفة معناهما أن الوجود إما أن يكون وجوده من صميم ذاته ذاتي له فنسميه واجب الوجود بالذات، أو يكون الوجود مفاضا عليه خارج عن ذاته ليس من ذاته فنسميه ممكن الوجود. يعني ذا أريد نشبه بأمثلة عرفية للضرورة والإمكان، للضرورة والإمكان. نأخذ الماء والملح، الماء والملح. الملح وثبوت الملوحة للملح ثابتة على نحو الضرورة لو على نحو الإمكان؟ ملحية الملح خب ذاتية له، هي هو بذاته مالح، واضح. أما الماء فالملح شنو؟ يفاض عليه، يضاف شنو؟ يضاف إليه، جيد. وكذلك الدسومة، نريد أن نمثل بأمثلة حسية للضرورة والإمكان، بما هو داخل من، بما هو ذاتي وبما هو خارج عن من؟ بما هو خارج عن الذات. الدسومة مرة تأخذ الدهن مثلا، الدهن هو بذاته شنو؟ دسم، زين. ومرة تأخذ جسم آخر طرأت عليه شنو؟ طرأت عليه الدسومة. كذلك النور، النور مرة شيء هو نير بذاته، زين، ومرة شيء شنو؟ مستنير بغيره، هو نير لكن نوره مفاض شنو؟ مفاض عليه، كمثلا نور الشمس ونور القمر. مثلا القمر نير لكن نور القمر مفاض ليس ذاتيا، أما نور الشمس فهو نور، نور ذاتي. بهذا التقريب يقربون الذاتي، الأمر الذاتي والأمر شنو؟ الخارج عن من؟ الخارج عن الذات. الخلاصة في التعريف الفلسفي للوجوب والإمكان قالوا الوجوب ما كان الوجود ذاتيا له، والإمكان ما كان الوجود غير ذاتيا له، وإنما مفاض عليه كإفاضة الملح إلى الماء وكإفاضة الدسومة إلى الأجسام وغيرها من الأمور الغير ذاتية. بهذا اتضح اصطلاح الإمكان والوجوب. نطبق العبارة حتى نذكر نبل الاصطلاحات الأخرى. قال الإمكان والوجوب، بالبداية راح يتحدث عن البيان المنطقي للإمكان والوجوب. كل قضية، هذا البيان المنطقي راح يتحدث عنه، كل قضية مهما كانت بسيطة لا بد وأن تتألف من مفهومين رئيسيين على الأقل، هما الموضوع والمحموم. فمثلا هذه القضية، الشمس مضيئة، يشكل الشمس شي شكل موضوعها ومضيئة محمولها، قضية حملية واضحة، بعد احنا درسنا هذا الأمر في علم المنطق لا نكرره. وثبوت الموضوع للمحمول لا يخرج عن حالات ثلاث، هذا اللي بحثناه في وين؟ في مواد القضايا في علم المنطق. زين، إما أن ثبوته محال، مثل إيش ثبوته محال؟ كما لو قيل الثلاثة أكثر أو أكبر منين؟ من الأربعة، هاي ثبوت الأكثرية. الثبوت شو يكون؟ مستحيل لو مو مستحيل؟ جيد، مستحيل. وإما أنه ضروري، وقلنا الضرورة هنا مو بمعنى البداهة، بمعنى الوجوب. وإما أنه ضروري، يا هو أنه الضمير عليه من يرجع؟ ثبوت المحمول للموضوع. وإما أن ثبوت الموضوع للمحمول، ثبوت المحمول للموضوع ضروري واجب، مثل هذه القضية الاثنان نصف الأربعة أو الأربعة زوج، هذا الحكم شبيه ثبوت المحمول للموضوع ضروري. زين، وإما أنه ليس محالا ولا ضروريا، مثل إيش؟ مثل زيد قائم، أو الشمس فوق رؤوسنا، الشمس فوق رؤوسنا شنو؟ على نحو الضرورة؟ على نحو الامتناع؟ لا. زين، ويصطلح منطقيا على نسبة القضية في الصورة الأولى بأنها موصوفة بصفة الامتناع، وعلى الثانية بصفة الضرورة أو الوجوب، وعلى الصورة الثالثة بصفة الإمكان بالمعنى الأخص، الإمكان الخاص في قبال الإمكان العام اللي هو سلب أحد الضرورتين. هذا بعد التفصيل عندكم بالمنطق. زين، وبما أن الفلسفة تبحث في الموجود، أسأل حد هنا أنا تم يا بيان البيان المنطقي، شنو معنى الوجوب؟ وجوب الوجود في نظر المناطقة تعريفه ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة. الإمكان أو الامتناع، حتى نبي تبين الإمكان، الإمكان عدم ثبوت الموضوع للمحمول بالضرورة، استحالة ثبوت المحمول للموضوع. زين، الإمكان عدم استحالة ثبوت المحمول للموضوع، ولا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. زين، وبما أن الفلسفة تبحث في موضوع، الفلسفة تبحث في الموجود، موضوعها الموجود. زين، وعليه وأما الممتنع والمحال فليس له وجود خارجي إطلاقا، بعد راح يخرج تخصصا عن موضوع الفلسفة. لذلك قسم الفلاسفة الموجودة بحسب الافتراض العقلي إلى واجب الوجود وممكن الوجود. بعد ليش ما قسموا الوجود إلى ممكن بالفلسفة؟ قالوا احنا موضوعنا نبحث فيما بالوجود، هو الممتنع موجود، إلى وجود خارجي لما إلى وجود خارجي، ليس له وجود خارجي، ونحن في الفلسفة نبحث عن من؟ عن الوجود الواقع الخارجي. جيد، نبحث عن الوجود الخارجي. زين، فواجب الوجود، هذا عند الفلسفة التعريف الفلسفي، عبارة عن الموجود الذي هو موجود بذاته ولا يحتاج إلى موجود آخر. وبالطبع، بعد هذا استطراد من الكلام، نتيجة تترتب على كونه موجود بذاته، إذا كان موجود بذاته راح تترتب يا صفة طبعا خارج عن كلامنا، المفروض يبحث بالصفات، لكنها نتيجة ذكرها استطرادا، ولا هي في ليس في محلها. زين، لازم هذا الكلام بالطبع يكون هذا الموجود أزليا أبديا. أزليا يعني ليس له بداية، يعني غير مسبوق بالعدم في ذاته. أبديا لا يسبق، لا يلحق بالعدم في ذاته. إذ كون الشيء معدوما في زمان ما دليل على أن وجوده ليس بذاته، وإنما احتاج. هذا الكلام أنا راح أعبره، يعني مو محل كلامنا فعلا، الأزلية والأبدية إن شاء الله تعالى تأتينا حديثة ديما، بالزماني بالذاتي بالقدم الذاتي بالقدم الزماني. هوب، فعلا ليس الكلام فيه. إذ كون الشيء معدوما في زمان ما، واضح من خلال هذا الكلام جاي يتحدث عن يمن، عن يا أزلية، أزلية زمانية مو ذاتية، زين، في زمان ما دليل على أن وجوده ليس بذاته. ها، فيرجع إلى الإمكان الذاتي، وإنما احتاج في وجوده إلى موجود آخر هو السبب أو الشرط في تحقق وجوده، وبفقدان ذلك الموجود الآخر يفقد هذا الشيء وينعدم. وممكن الوجود عبارة عن الموجود الذي لا يوجد بذاته، وإنما تحققه منوط بمن؟ منوط بموجود آخر. وهذا التقسيم القائم على أساس الافتراض العقلي ينفي بالضرورة وجود ممتنع الوجود، ولكن لا يدل على أن الموجودات الخارجية من أي قسم من القسمين الآخرين واجب الوجود وممكن الوجود. يعني شو يريد يقول؟ شو يريد يقول؟ يقول هذا الموجود لحد هسه، لحد هنا هذا البيان اللي بيناه، البيان الفلسفي، انتم شنو قلتوا؟ قلتوا بالبحث الفلسفي نقول الموجود إما واجب الوجود وإما شنو؟ وإما ممكن الوجود. ممكن أن يوصف بأنه ممتنع الوجود؟ موجود ممتنع الوجود؟ ما عند. زين، التحليل العقلي يقول الموجود إما واجب وإما شنو؟ وإما ممكن. لذلك ذكرنا أنه لا يخرج الموجود عن كونه واجبا أو ممكنا، وإلا صار ممتنعا، والامتناع نقيض من؟ نقيض التحقق. فكيف يكون موجودا وهو شنو في نفس الوقت شنو؟ ممتنعا. فهذا التقسيم اللي ذكره الفلاسفة شنفه؟ شرفع؟ رفع الامتناع، رفع تحقق الممتنع، ووجود موجود متصف بما؟ بالامتناع. لكن نسأل، نفي وجود الموجود المتصف بالامتناع هل يثبت أن الموجود الخارجي واجب أو ممكن؟ قل لا، مجرد نفيك لوجود الموجود الممتنع لا يثبت أن الموجودات الخارجية شبيهة واجبة أو ممكنة. واضح؟ تحتاج إلى مقدمة شنو؟ تحتاج إلى مقدمة أخرى. إلى الآن بالبيان اللي بيناه بالبيان الفلسفي، فلاسفة قالوا الموجود الخارجي إما واجب وإما شنو؟ وإما ممكن، ولا يمكن أن يكون الموجود الخارجي ممتنعان. فنفي الامتناع لا يثبت لا الوجوب ولا شنو؟ ولا الإمكان. واضح؟ لا يلزم منه، ماكو علاقة، ماكو ربط. زين، فتبقى الاحتمالات موجودة، احتمال الموجودات الخارجية كلها ممكنة، واحتمال كلها شنو؟ واحتمال كلها واجبة، واحتمال بعضها ممكن، واحتمال بعضها شنو؟ بعضها واجب. فتبقى هاي الاحتمالات، شلون ننفيهن؟ بمن ننفيهن؟ نحتاج إلى شنو؟ إلى مقدمات أخرى. أعيد هذه العبارة، هذه الفقرة الأخيرة. وهذا التقسيم القائم على أساس الافتراض العقلي ينفي بالضرورة، بعد هنا أنا بالضرورة يا شريد يا الضرورة، لا هنا بالضرورة شينفي بالبداهة، هنا الضرورة بمعنى البداهة، مرات يستعمل الضرورة بمعنى البداهة، مرات يستعملها بمعنى الوجوب. ينفي بالبداهة بالضرورة وجود ممتنع الوجود، ولكن هذا نفي الممتنع، نفي وجود الممتنع لا يدل على أن الموجودات الخارجية من أي قسم من القسمين الآخرين أنها واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. وبتعبير آخر، يمكن أن نتصور صدق هذه القضية بثلاثة صور. يا صدق هذه القضية، الموجود الخارجي إما ممكن الوجود أو واجب، هذا القضية بيها ايش تطلع عندي؟ تطلع عندي ذن الثلاثة، كل موجود الاحتمال الثاني واجب الوجود، اثنين كل موجود ممكن الوجود، زين، ثلاثة بعض الموجودات واجب وبعضها شنو؟ وبعضها ممكن. صار عندنا واضح؟ زين، اي افتراض من هذه الافتراضات يوصلنا المدعانة؟ احنا شنو كان المدعانة؟ نشوف جاي نتسلسل بالبحث، جاي نربط ويا أصل المدعى مالتنا ويا البحث. شوف ها، أن وجود وموجود واجب، يا هو اللي يثبت لي مدعاي. ها شوف يقول وعلى الافتراضين الأول والثالث، الأول شنو؟ كل موجود واجب الوجود، هذا يثبت وجود الواجب. زين هسه تقول لي راح يثبت أكثر من موجود واجب، قل لك هسه مو شغلي، ذاك أدلة التوحيد بعد تثبت وحدانية الواجب، تثبت وجود واجب واحد. المهم هسه احنا شو نريد الحتى هسه شو نثبت؟ نثبت وجود واجب، واضح؟ نثبت وجود واجب. فالقضية الأولى تفيدني، كل موجود واجب الوجود، تثبت لي وجود واجب. زين والثالثة بحسب هسه ترتيب الكتاب اللي قدامي، بحسب اللي كتبنا على الصبورة الثانية والرابعة صارت. زين الثالث بعض الموجودات واجبة وبعضها شنو؟ ممكنة. أيضا إيش بيها؟ ثبت لي وجود الواجب. فلا بد أن نبحث زين حول هذا الافتراض، يا افتراض الثاني اللي هو أنه كل الموجود شنو؟ واجب. ممكنا جميع الموجودات شبيهة ممكنة الوجود. زين هل يمكن أن تكون كل الموجودات ممكنة الوجود أو لا؟ إذا أبطلنا هذا القسم ثبت وجود الواجب، واضح؟ زين بعد ما لنا شغل جيد، ثبت وجود الواجب. زين فإذا هل يمكن أن تكون جميع الموجودات ممكنة الوجود أو لا؟ وإذا أبطلنا هذا الافتراض ثبت وجود واجب الوجود بصورة يقينية وقطعية. تقول لي مو راح تبقى لك مشكلة، شنو المشكلة؟ واحدة من الاحتمالين، شنو الاحتمالين ثبت لك وجود الواجب؟ احتمال قال لك كل الموجودات واجبة، والثاني بعض الموجودات واجبة وبعضها شنو؟ ممكن. يقول لك راح تطيح بمشكلة، إذا كل الموجودات واجبة راح يصير عندي واجب واحد لو أكثر من واجب. يقول لك هذا سمو كلامي، هذا بأدلة التوحيد تبطل وجود أكثر من واجب. هنا أنا مجرد أريد أثبت شنو؟ وجود واجب الوجود على نحو اليقين. زين ثبت وجود واجب الوجود بصورة يقينية وقطعية، وإن احتجنا لإثبات وحدته وسائر صفاته إلى براهين وأدلة أخرى. جيد. ولأجل تفنيد الافتراض الثاني اللي هو شنو الافتراض؟ جميع الموجودات ممكنة. زين ولأجل تفنيد الافتراض الثاني اللي على الصبورة احنا صار الثالث، احنا المفروض نسوي نوحد بالترقيم. زين لا بد أن نضيف مقدمة أخرى إلى البرهان المذكور. شنو المقدمة؟ يستحالة أن تكون الموجودات كلها ممكنة الوجود. ليش؟ ليش؟ منين جبت هذا الشيء؟ استحالة أن تكون المقدمات بديهية؟ يقول لا ليست بديهية، بس وراها راح يقول راح يرجع ويقول هي بديهية. زين لكن الفلاسفة قالوا شنو بالبداية؟ قال أنا ليست بديهية، ولكن هذه المقدمة ليست بديهية، ومن هنا ذكروا لإثبات هذه المقدمة وتفسيرها ما يلي. شنو التفسير اللي ذكروه؟ إن ممكن الوجود محتاج للعلة، وأن التسلسل في العلل محال. إذن فلا بد أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود لا يكون ممكن الوجود وليس محتاجا إلى علتين، أي إنه واجب الوجود. خب دخلنا هسه باصطلاح جديد اللي هو شنو؟ توضيح، لازم نوضح شنو معنى العلة والمعلول وشنو معنى التسلسل بالعلل، ونبين استحالة شنو؟ استحالة التسلسل في العلية. هذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.